السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحراما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته وأظهر لعباده آثار عظمته وأسبغ عليهم ضافي نعمته وشملهم بواسع رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه نذيرًا للعالمين ومهيمنًا على المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله في سرائر أموركم وخفيات أعمالكم، حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه، جعلنا الله وإياكم ممن اتقاه فأطاعه ووثق به تعالى فتوكل عليه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. في علاقة الإنسان بمحيطه الاجتماعي هناك حالة إفراط وتفريط. حالة الإفراط أن الإنسان يعيش الأنانية فيفكر في ذاته ويتجاهل مجتمعه، وقد تتمظهر هذه الحالة في العزلة عن المجتمع، إما أن يعيش أنانيا أو يكون منعزلا عن مجتمعه أو متعاليا على مجتمعه. هذه مظاهر لحالات الإفراط، الناس الذين لا يتعاملون مع محيطهم الاجتماعي تعاملا إيجابيا. وهناك حالة تفريط. حالة التفريط تعني الذوبان والانسحاق في المحيط الاجتماعي، بأن يضيع الإنسان شخصيته ويتنازل عن استقلاليته فيعيش حالة من الذوبان وانسحاق الذات في المجتمع، وهذه أيضا حالة سلبية. الأنانية تفصل الإنسان عن دوره الإيجابي في المجتمع، وبالتالي يضعف المجتمع حينما يضعف تعامل وتفاعل أفراده فيه. وفي المقابل فإن الذوبان والانسحاق في المجتمع، انسحاق شخصية الإنسان، يقتل الإبداع في نفس الإنسان ولا يشعره بمسؤوليته الذاتية تجاه نفسه، فلا تتفجر طاقاته وكفاءاته، ويصبح أفراد المجتمع فريسة سهلة لمن يهيمن ويسيطر عليهم. لأنه ليست لديهم شخصيات قوية، ليست لديهم ذاتيات مستقرة، فكلا الحالتين خطأ. الحالة السليمة هي التوازن، والتوازن يعني أن الإنسان يشعر باستقلال شخصيته ويتحمل مسؤولية نفسه ويقوم بدوره تجاه مجتمعه. نحن نلحظ في الثقافة الإسلامية وفي التعاليم الإسلامية كيف أنها تعزز هذه الحالة من التوازن، حتى لا يعيش الإنسان مسحوق الشخصية في مجتمعه، لا يرى لنفسه قيمة ولا يرى لنفسه قراراً. هذا نلاحظه في عدة أمور. أولاً، غرس روح المسؤولية في الإنسان عن أعماله وتصرفاته. أيها الإنسان، أنت مسؤول عن قراراتك، أنت مسؤول عن ممارساتك، أنت مسؤول عن تصرفاتك. ولهذا آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث أن الإنسان في يوم القيامة يواجه الله تعالى بمفرده، وهو يتحمل مسؤولية عمله دون غيره. الآية الكريمة تقول: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم القيامة أنت لازم تجهز لك أسئلة: لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ جهز لك جواب. أبوي، أمي، مجتمعي، الناس قالوا، إن هذا كله ما يمشي أمام الله. الله سيسألك: لماذا فعلت؟ لماذا عملت؟ فيجب أن تكون لك حجة، أن يكون لك دليل، أنت صاحب القرار. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الشيخ قال لي، الزعيم القبيلة قال لي، فلان قال لي، هذا ما يمشي عند الله إلا إذا كان ضمن المبادئ الصحيحة، ضمن المنهج الصحيح، وإلا فأنت محاسب. آيات أخرى في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وحدك تجي من دون المجتمع اللي وياك، ويأتينا فردا. وفي آية أخرى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي آيات أخرى الله يؤكد على الإنسان أن هؤلاء القريبين منك لا ينفعونك أمام الله، أنت لازم تجهز حجتك أمام الله فيما تفعل وفيما تقوم به. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما يفيدك يوم القيامة لا أبوك لا أخوك لا زوجتك لا من حولك. ومعنى ذلك أنك تتحمل مسؤولية قرارك، وأنت تدافع عن نفسك يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا أنت مسؤول عن أعمالك وتصرفاتك، لا تعمل عملا إلا إذا كنت مقتنعا به، إلا إذا كنت تراه صحيحا. الناس وش أسوي؟ الناس بعد، الناس ما يفيدك يوم القيامة، فلان وفلتان ما يفيدك يوم القيامة، أنت مسؤول عن أعمالك وقراراتك. هذا هو الأمر الأول، زرع روح المسؤولية عند الإنسان تجاه أعماله، آرائه، أفكاره، مواقفه، تصرفاته، حتى يعلم أنه هو المسؤول بالدرجة الأولى. بالتالي أنت لازم تصنع قرارك، أنت لازم تفكر، أنت لازم تقرر. الأمر الثاني، الإقرار التشريعي بحرية الإنسان واستقلاليته في تصرفاته، بمجرد أن يصير بالغ في فترة الصغر في ولي عليه، أبوه ولي عليه، بمجرد أن يصير بالغ، بمجرد أن يصير راشد، خلاص هو مستقل من الناحية الشرعية، لا أحد له حق أن يفرض عليه شيء، لا فكريا ولا عمليا. فكريا الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، ما حد يقدر يجبرك على فكرة معينة، الفكرة اللي أنت تؤمن فيها اللي أنت تأخذها لازم أنت تكون مقتنع فيها، لا يسمح الإسلام لأحد أن يفرض فكره على الآخر. الأب ما إلى حق يفرض فكرته على ابنه، الزوج ما إلى حق يفرض فكرته على زوجته، الأخ ما إلى حق يفرض فكرته على أخيه، الحاكم ما إلى حق يفرض فكرته على مواطنيه، المسؤول ما إلى حق يفرض فكرته على موظفيه، وهكذا. لا إكراه في الدين فضلا عن الأشياء الأخرى. إذا كان في الدين ما في إكراه فالأمور الأخرى أيضا من الباب أولى. وكذلك الممارسات، لا يحق لأحد أن يجبر أحد على عمل هو لا يريده. الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، ما يحق لك تجبر أحد أن يسوي شيء هو ما يريد يسويه، هو ما يريد يعمله. والإنسان إذا عمل عملا استجابة لآخر فإنه أيضا محاسب، طبعا على تفصيل، في بعض الأحيان الإجبار يشفع للإنسان ما يتحمل مسؤولية العمل، وفي بعض الأحيان لا، بعض الأشياء الإجبار ما يشفع لك. واحد أجبرك أن تقتل إنسان، إيش أسوي؟ رفع عليه مسدس قال لازم تقتل ذاك أو أقتلك، هذا ما يبرر لك تقتل ذاك، لأنه بالتالي نفس، أنت نفس ذاك نفس، هذا لا يجوز لك. لا تقية في الفروج ولا في الدماء كما ورد. فإذا الإجبار لا يصح، والإنسان يتحمل المسؤولية. يوم القيامة تقول فلان ليش كذب، ليش فعلت الفعل الفلانية، وش سوي بعد، فلان قال لي أمرني، فلان منه، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. إلا في بعض الحالات الاضطرار، هذا بحث ضمن تفصيل فقهي. شرعا لا يجوز لأحد أن يجبر أحد فيما يرتبط به وبأموره الشخصية، أموالك إليك، الزوجة أموالها لها، لا يحق للزوج أن يتصرف في فلس من أموال زوجته دون رضاها وموافقتها. وما يصنعه بعض الأزواج من هيمنتهم أو ابتزازهم لزوجاتهم فيما يرتبط براتب الزوجة ومعاش الزوجة، هذا حرام، هذا سحت من الناحية الشرعية، لا يجوز شرعا. وكذلك في كل مجال من المجالات، الإنسان حر مستقل في تصرفاته، لا يحق لأحد أن يفرض عليه. نعم هناك أنظمة اجتماعية لصالح المجتمع، النظام الاجتماعي، هذا بحث، أما على صعيد الممارسات فلا يحق الفرض، وخاصة حتى بالنسبة للوالدين، الوالدان ليس لهما هيمنة مطلقة على الولد. بعض الناس يتصور أنه الأب حاكم على ابنه، خلص، هذا مو صحيح. من الناحية الشرعية فقط أن لا يؤذي أباه، أن لا يؤذي والديه، أن لا يعقهما، لكن فيما يرتبط بأمور حياته وتنظيم حياته الوالدان لا دخل لهم. وإذا تدخل الأب في أمور ولده مما يرى الولد أنه خلاف مصلحته، شرعا غير ملزم برأي أبي، غير ملزم برأي أبي. الزواج مثلا هذا صريح، إذا إنسان أراد أن يتزوج وأبوه اختار له زوجة أخرى، كما ورد عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أراد أن يزوجاني غيرها، فقال عليه السلام تزوج التي هويت ودع التي يهوى أبواك. حتى بالنسبة إلى المال، بالنسبة إلى الدراسة، صحيح عندنا حديث أنت ومالك لأبيك، صحيح عندنا إذا أمرك أبوك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل، لكن هذا توجيه أخلاقي، هذا مو حكم تشريعي. أب يفرض على ابنه مجال معين في الدراسة، هذا شرعا ما إلى حق، والابن إذا خالف أباه في هذه الحالة ليس عاقا. إذا يستفيد من نصيحة أبيه هذا شيء، لكن يجب عليه شرعا الالتزام بأمر أبيه في دراسته، في سكنه، في زواجه. طلق زوجتك، خذ هذه الزوجة، ابني هذا البيت، لا تشتري هذه الأرض. لا، هو يتقبل نصيحة أبي، هذا شيء راجع له، لكن شرعا ليس مفروضا عليه، لكن ينبغي أن يتعامل بالحسنى مع الوالدين فقط. وكذلك بالنسبة للزوجة أيضا، الزوج ليس من حقه أن يفرض على زوجته شيئا خارج مجال الحق الشرعي الذي له، وهو في أمرين فقط: أن تطيعه في الفراش، وأن لا تخرج من بيته بغير إذنه على تفصيل عند الفقهاء. هل هو مطلقا إلى حق يمنعها من الخروج إلى البيت، أو ضمن دائرة المعروف وعاشروهن بمعروف؟ الأشياء المتعارف في المجتمع أن المرأة تخرج لها، ما هي لحق يمنعها منها؟ ضمن دائرة المعروف، أو ضمن ما ينافي حقه في الاستمتاع. ولسنا الآن بصدد التفصيل في هذه المسائل، لكن نريد أن نقول أن الإنسان الإسلام حفظ له استقلاليته في تصرفه في نفسه وفيما يرتبط به. ثالثا، تحصينه من الخضوع للتأثيرات السلبية. أنت عندك عقل وعندك مبادئ، لا تخضع للتأثيرات السلبية. أبواك يؤثران عليك باتجاه لا سمح الله شيء سلبي، لا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أقربائك، أصدقائك، مجتمعك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما عليك من الناس في الشيء الإيجابي؟ نعم، يد الله مع الجماعة، تقبل النصيحة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن في الأشياء السلبية أنت لازم تفكر. بعض الناس يقبلون بأن تنسحق شخصياتهم، وهناك بعض البيئات تسودها ثقافة سحق شخصية الإنسان. السلطات السياسية تسحق شخصية المواطن، ما إلى قيمة أمام أبسط موظف، ما إلى قيمة. بعض الأنظمة الدكتاتورية المستبدة تسحق نفسية المواطن أمامها. فعلى المستوى السياسي الإنسان مسحوق الشخصية. على المستوى الديني، بعض الأحيان بعض الجهات الدينية أيضا تسحق شخصية الإنسان. خلاص، ما يجرع يتكلم، ما يجرع يقول، ما يجرع يعترض. هذا ليس صحيح. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما جاءه أعرابي أول مرة يدخل على النبي صار يرتعد. البعض من الناس كيف إذا شاف الناس يهابوه ويرتعدوا، لو يقدر يعطيهم حبوب حتى ينتخذوها من زين. النبي صلى الله عليه وآله رفض، التفت إليه: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أنا مثلك، قل إنما أنا بشر مثلكم. ما كان يكرس هذه الحالة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، دهاقين ترجلوا له، كان ذاهب جهة الأنبار، ترجلوا إلى سماطين طريق، قال شنو هذا؟ ليش؟ قالوا: خلق نعظم به عظماءنا ورؤساءنا، هذا الإظهار الاحترام والتقدير. روح زاحم روحكم وتشقون على من تعملون له ذلك، توجد غرور في نفسه، روح بيحتاج. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفض مثل هذه الحالات. أصحابه يناقشوا، بعض الأحيان يعترضوا عليه، بعض الأحيان الأئمة عليهم السلام أصحابهم كيف يتعاملون معهم. ما إلك حق تسأل، لا تعترض، لا تقول ليش، لا تناقش أبدا. لا الأنبياء الشكل يتعاملوا، ولا الأئمة الشكل يتعاملوا. هذا السحق في شخصية الإنسان. في العائلة أيضا الإنسان قد يواجه سحق لشخصيته من قبل والديه أو من قبل الأخ الأكبر منه. وياما تجينا شكاوى من بنات مثلا أو فتيات، أخ كبير يمارس هيمنة على أخواته، يمنعهن من الزواج، يعضلهن، يتدخل في شؤونهن، مع أنه ما عنده ولاية شرعية، ولاية للأب وللجد. وإذا راح الأب والجد، طبعا هذا على رأي، كثير من الفقهاء يقولون البنت إذا بلغت وكانت راشدة في قرار الزواج لا ولاية لأحد عليها، لا أبوها ولا جدها ولا أحد. لكن المشهور الآن عند فقهائنا المعاصرين أنه على الأحوط لزوما أن أبوها يكون موافق ولأمرها إذا كان أبوها أو جدها لأبيها موجود، ما عدا ذلك محل الأولاد. فالإنسان أمام السياسة مسحوق، أمام الدين أو المؤسسة الدينية قد يكون مسحوق، في عائلته مسحوق، وأيضا أمام الأعراف والعادات الاجتماعية يكون مسحوق. كثير من الناس يئنون تحت وطأة العادات والأعراف الاجتماعية، لكن يشوف نفسه مجبور، ايش يسوي؟ يخاف يتكلموا عليه، يخاف يعيروه، يخاف يعيبوه، يخاف كذا. طيب هذا الإنسان اللي يعيش مسحوق في كل شيء، هذا كيف تكون عنده ثقة بنفسه؟ كيف يبدع؟ كيف ينتج؟ كيف يصنع؟ ماذا يعمل؟ ولذلك تجد في مجتمعنا الناس نسخ متشابهة ومكررة عن بعضهم البعض، ما في إبداع. ليش الواحد يخاف؟ يقول شيء خلاف ما الناس يقبلوه، خلاف ما هو متعارف عند الناس، يعمل شيء يفعل شيء. في المجتمعات الأخرى في مبالغة في الأنانية، وإحنا عندنا مبالغة في الذوبان والانسحاق، وهذا خطأ كبير. نحن بحاجة إلى التوازن، الإنسان يستخدم عقله، يتعامل بقوة شخصية، لكن يكون حكيما في عرض موقفه، حكيما في ممارسة أموره، ما يكون نزغ غليظ شديد، لا، لكن له قراره في قضايا الزواج، في قضايا الوفيات والفواتح، في قضايا الأعراف، في قضايا مختلف الأشياء والأمور. تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون مجبورا، سابقا كانت عادة، الآن قلت خفت، أن الواحد إذا قاعد مدعو عند جماعة يلزموه لازم تأكل، يا جماعة أنا شبعت أرجو علشاني ما يصير كذا، مسكين خجلا يأكل ويروح بستين جاهية بعده، على أي أساس هذا؟ أبداً، الإنسان لازم يكون عنده شخصية. هذا مثل ساذج بسيط، لكن في مختلف الأمور إنسان لازم تكون عنده شخصية، لا تقبل بأن تسحق شخصيتك أمام أي أحد. ولذلك تشوف الناس عندنا لا يقدر يتابع أموره، لا يقدر يتابع معاملاته. بعض الأحيان نشوف ناس عنده قضية، ليش ما تروح تتابعها؟ أنا وين أقدر؟ أنا وش أقدر أسوي؟ أنا إيش أقدر أتكلم؟ إيش فيك أنت ما تقدر؟ من هو اللي قدامك؟ قدامك إنسان مثلك. لكن إحنا تربينا على ضعف الشخصية، تربينا على الانسحاق وعلى الذوبان، لذلك الإنسان لا يستطيع أن يتابع أموره، أن يدافع عن نفسه، أو هل عنده الشعور أمام الدوائر الحكومية، أمام العلماء. أمام قبل مدة جاني واحد وياه واحد يريد يخمس، يعني عند ناس من أقرباء محتاجين كذا، الثاني تكلم أنه ترى هذا عند أقرباء محتاجين يقدر. قلت له طيب هو ليش ما يحكي؟ قال يعني يستحي. كيف يطلع؟ هذا حقه شرعي، كيف يعني يستحي؟ شنو خلي يقول إيش عنده من حاجة، إذا كانت حاجة مقنعة حاجة صحيحة، وهل الحق الشرعي إلا لحاجات الناس ولمصالح الناس؟ يعني هذا مثل كيف أن الإنسان بعض الأحيان يسأل واحد من الشيخ مسألة شرعية ما اتضحت أمامه، عنده شوية إشكال بس خلص سمع الجواب، يطلع ليش ما ناقش بعد؟ شلون بعد؟ وش أقول للشيخ؟ قال بعد ما لي عين أستحي أخاف. وشو يعني ما لك عين تستحي تخاف؟ الناس كانوا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله يناقشون، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ما رأت روح تجادل النبي؟ جادل ترجال، شطولك شعرضك، ما لي عين أقول للشيخ أستحي؟ شو يعني هذا نفسي؟ هذا ناتج ثقافة انسحاق الشخصية عند الإنسان في مجتمعنا. علينا أن نقرأ آيات القرآن الكريم بعين الوعي والتأمل، فإنها تزرع فينا قوة الشخصية، وهذا لا يعني أن الإنسان يفصل نفسه عن التأثيرات الإيجابية في المجتمع، أن يسمع النصيحة، أن يقبل دعوة الخير، أن يستشير الآخرين، هذا كله أيضا في مكانه.
لكن عليه أن يحافظ على استقلالية شخصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم. هناك ذنوب فردية وهناك ذنوب اجتماعية، هناك ذنوب يقوم بها الأفراد في أوضاعهم الفردية، وهناك ذنوب تصبح ظاهرة عامة في المجتمع. هذه الذنوب والأخطاء حينما تنتشر في المجتمع فإنها توجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه العقوبة كما نعلم نوعان: عقوبة في الآخرة تتمثل في العذاب والنار، أعاذنا الله وإياكم من عذابه ونار جهنم، وهناك عقوبة في الدنيا تتمثل في المشاكل وفي الأزمات التي تحصل في المجتمع من خلال الانحرافات التي تسود وتصبح على شكل ظواهر اجتماعية. لا يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود الخلل ومن وجود الانحرافات، ولكن المجتمعات تختلف في استرسالها مع الخلل أو في مراجعتها لواقعها وأوضاعها. المجتمعات المتحضرة الواعية المهتمة بمصالحها دائما تراجع واقعها. هناك وسائل لتسليط الأضواء على الواقع، وسائل الإعلام تناقش الواقع الموجود في المجتمع، مراكز أبحاث ودراسات ترصد الحالات، مراكز أبحاث ودراسات اجتماعية ترصد الحالات وتناقشها وتحللها، عندهم خبراء، عندهم مفكرون، عندهم ناس مهتمون برصد الأوضاع الاجتماعية. هذا ثانيا، وسائل الإعلام أولا، مراكز دراسات ثانيا، مؤسسات تشريعية موجودة في المجتمع سواء كانت سياسية أو دينية، سياسية برلمان، دينية هيئات ولجان علمية دينية تبحث الظواهر الموجودة وتناقشها وتعالجها وتضع لها الحلول. هذا ثالثا. ورابعا، إرادة عند المجتمع وقابلية للتغيير. إذا شافوا أن شيء خطأ ما في مشكلة في أن يغيروا، ما في مشكلة في أن يتراجعوا عن، في مرونة. هذا في المجتمعات الواعية المتحضرة. أما في المجتمعات المتخلفة فتسودها حالة الاسترسال، أي كذا خلقت كما يقول النحويون، يبقوا مسترسلين على أوضاعهم، يتذمرون من واقعهم ويبقون مستمرين فيه. هذه حالة تخلف، يحتاج أن يكون هناك في المجتمع وقفات، مؤسسات، جهات تفكر في أوضاع المجتمع. نحن بحاجة إلى مراكز أبحاث، إلى مراكز دراسات ترصد أوضاع المجتمع الدينية، الثقافية، الاجتماعية. إذا رأينا أن هناك حالة سادت في المجتمع، مخدرات بدأت تتسلل وتتسرب في أوساط شبابنا وأبنائنا، نقعد في المجالس إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يحل المشكلة، إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله. يحتاج مركز دراسات، يحتاج جهة تقعد تبحث ما هي الأسباب، ما هي المصادر، كيف يمكن المعالجة، كيف يمكن الوقوف أمام هذه الحالة. تصرفات طائشة من بعض الشباب نشوفها في المجتمع، نتذمر من دون أن نتحمل مسؤوليتنا في مناقشة الموضوع وبحث الموضوع والبحث عن حلول له. وكذلك مختلف الجوانب الاجتماعية، نحتاج إلى أن نتجه لدراسة هذه الظواهر، وأيضا أن يكون هناك جرأة في نقد هذه الظواهر. بعض المجتمعات لا تقبل النقد، خل أوضاعنا صحيحة أبد، لا تنتقدش في واقعنا، ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا تنتقد. وفي بعض الأحيان مبرر، إذا انتقدت تكشف معايبنا أمام الآخرين، الآخرين يدروا عن كل شيء، الآخرين يدروا عن وضعنا أكثر مما احنا ندري عن نفسنا. وين الآن شيء مخفي في هذا العالم؟ الاستعصاء والممانعة للنقد هو من أسباب الاسترسال. وأخيرا، عدم المرونة للتغيير. حتى لو اتضحت للإنسان أن هذا الأمر خطأ وأن الخيار الثاني أفضل، يستصعب، يتردد، يتهيب، يخاف، وبالتالي تبقى الأمور على ما هي عليه. حينما تؤكد التعاليم الإسلامية على الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، المجتمعات اللي تسودها حالة الاستغفار هذه ما الله ما يعذبها، لا عذاب في الآخرة لأنه ما داموا يستغفروا الله ما يعذبهم، ولا عذاب في الدنيا. إذا أخذنا الاستغفار بمعناه الواقعي، الاستغفار اللي يعني مراجعة الذات والإقلاع عن الخطأ، هذا معناه، مو مجرد ألفاظ فقط. المجتمع اللي فيه حالة مراجعة الذات والإقلاع عن الخطأ والتصميم على ترك الخطأ وتغيير الخطأ، هذه المجتمعات الله تعالى لا يعذبها. طبعا الألفاظ الواردة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، طلب المغفرة من الله، هذه لازم تكون كاشفة عن توجه نفسي وقيمتها في أنها تكشف عن توجه نفسي. أما إذا كانت مجرد لفظ باللسان لا قيمة لها. حينما يقول الله تعالى وهم يستغفرون، مو يعني فقط لفظيان، وإنما ممارستان يستغفرون ويتراجعون عن الذنوب والأخطاء. ونحن في شهور مباركة، شهر شعبان المبارك، وأمامنا شهر رمضان المبارك، نسأل الله يبلغنا وإياكم إياه. هذه شهور استغفار، من الأعمال التي يشجع عليها الدين في هذه الشهور الاستغفار، لكن الاستغفار بمعناه الحقيقي والواقعي. الله تعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كل إنسان ممكن يصدر من نفسه يظلم نفسه، لكن لا يسترسل، يستغفر، يراجع نفسه، يصمم على ترك الذنب. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار. وعنه صلى الله عليه وآله خير الدعاء الاستغفار. وعنه صلى الله عليه وآله خير العبادة الاستغفار. مرة قال صلى الله عليه وآله لأصحابه إن الله تعالى يعفو للمذنبين إلا من يريد أن لا يغفر له. الله يعفو عن كل واحد، عن كل مذنب، إلا اللي ما يريد الله يغفر له. قالوا يا رسول الله، وهل هناك من يريد أن لا يغفر الله له؟ النبي قال نعم، من لا يستغفر، يعني ما يريد الله يغفر له، من لا يستغفر لا يريد الله يغفر له. ولذلك على الإنسان أن يواظب على الاستغفار. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. شلون الواحد يعرق، تصير ريحة عرق يخلي عطر يغطي على العرق، وإلا تفضح ريحة العرق. الإمام علي يقول الذنوب لها ريحة تفضح الإنسان. تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. وللتأكيد على أن الاستغفار ممارسة وليس لفظا، جاء عربي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال يا أمير المؤمنين إني أشكو ضيقا في المال وكثرة في الديون وكثرة في العيال، عندي عيال واجد ومديون ووضع الاقتصاد صعب. قال عليه السلام عليك بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. راح الأعرابي كل يوم صار 200 مرة يستغفر، ما تغير شيء. بعد مسكين مديون لا انحلت مشاكله، فعاد إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يا أمير المؤمنين إن استغفرت الله كثيرا وما أرى فرجا مما أنا فيه، ما تغيرت الحالة. فقال عليه السلام لعلك لا تحسن أن تستغفر، ما تعرف الاستغفار عدل. قال علمني شلون استغفر، قلت 1000 مرة استغفر الله ربي وأتوب إليه، فيك كلمة غيرها؟ علمني. قال أخلص نيتك وأطع ربك. هذا حقيقة الاستغفار، أخلص نيتك، خلي عندك عزم على تغيير نقاط الخلل في حياتك وأطع ربك. ربك يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، حرك أطع ربك، الله سبحانه وتعالى يغير ما بك. أما إذا كان الإنسان فقط يستغفر لفظا ولا يغير ممارساته الخاطئة فهذا ذنب جديد. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال خير الاستغفار عند الله الإقلاع والندم. وعن علي عليه السلام الاستغفار مع الإصرار ذنوب مجددة. وعن الإمام الرضا عليه السلام المستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اجعلنا ممن يراجعون أنفسهم ويتراجعون عن ذنوبهم وأخطائهم. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.